بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في هذه الحلقات في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند البيت 27 منها. وقبل أن نتابع شرح المادة العلمية، نبدأ كعادتنا بخير كلام، كلام الله عز وجل، ونقرأ الصفحة المنهجية التي علينا لهذه الحلقة، وهي الصفحة 95 من مصحف مجمع الملك فهد، طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الصفحة 95 التي أولها من سورة النساء الآية 102. إذن الآية 102 من سورة النساء التي أولها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نشرع على بركة الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها أشياء لطيفة ننبه عليها، فيها تاءات وفيها طاءات متتالية أحيانا، والتأتي طاء تي طاء، هنا تاء مكسورة بعدها طاء مفتوحة، على القارئ أن ينتبه بأن يبقي التاء مرققة والطاء مفخمة هكذا، والتأتي طاء والتأتي طائفة، فلا يخلط بين التاء والطاء. كذلك فيها صادات لم يصلوا فليصلوا، يعطي كل حرف حقه من التفخيم من هذه الصادات. لو تغفلون، يعني لعلها كلمة قليلة الاستعمال، بالعامي ممكن حقول تغفلون، تغفل نستسهل الفتح، لكن الفعل غفل يغفل، غفل يغفل وأنتم تغفلون، فهو مضارع مرفوع بالواو بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة كما هو معلوم فعل من نحو. لو تغفلون بضم الفاء وليس تغفلون بفتح الفاء، فلينتبه إلى ذلك. فإذا طمأننتم، فإذا طمأننتم، ننتبه إلى قلقلة الطاء، إلى نطق همزة إطمأننتم، مأنن همزة ساكنة وفقط، لا نقول فإذا طمأننتم مأ، لا نهز الهمزة بل نبقيها ساكنة كما لفظتها منذ قليل هكذا، فإذا طمأننتم تبقى الهمزة ساكنة. في ابتغاء القوم، في بتي صير الباء هنا كلمة ابتغاء، باء ساكنة مقلقلة قبلها كسرة الفاء من في وبعدها كسرة التاء من ابتغاء، فقبلها مكسور وبعدها مكسور، لو ترك الفم على راحته لربما قال في بيتي غائي، فأتى بالباء فيها شيء من الكسر بل أحيانا مكسورة، فعلينا أن نخفض نرفع وسط اللسان ونخفض الفك قليلا، الفك قليلا عند نطق الفاء، في ب فنعود بالباء ليوضح الطبيب، في ب تي في ب تي في ب تي، ولا نقول في بيتي، إذا قلنا في بيتي غاء صارت الباء مكسورة أو شبه مكسورة، فلينتبه إلى ذلك. هذا أهم ما يمكن أن ينبه عليه في هذه الصفحة، وإن شاء الله في آخر الحلقة نفتح باب الاتصال لمن أراد منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أيها الإخوة، وقفنا في الحلقة الماضية كما ذكرت عند البيت 27 من قول الإمام الطيبي رحمه الله في منظومة المفيد في التجويد، وكل حرف، قال رحمه الله، وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف: ساكن أو محرك بفتحتي أو كسرة تكون أو بضمتي، مثاله با بي بو إب للباء، وقس على ذا سائر الهجاء. هذه الأبيات الثلاثة قال فيها إمامنا الطيبي أن حروف اللغة العربية التي تعلمنا في أول المنظومة أنها 29 حرفا هجائيا بقول الطيبي رحمه الله، وعدة الحروف للهجاء 29 بلم ترائي، يعني بلا شك ولا ريب، كل حرف من هذه 29 إلا الألف. إذن طرحنا الألف لأن الألف كما مر معنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية قلنا بأن الألف لها وضع خاص، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، إذن لا تقبل الحركة ولا تقبل أن يكون قبلها غير مفتوح، لابد أن تكون ساكنة وقبلها مفتوح، هذا وضع الألف. أما ما عدا الألف 28 حرفا الباقية فكل حرف منها له 4 أحوال، إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، 4 أحوال. قال الطيبي وأعيد مرة ثانية: وكل حرف واحد إلا الألف أحواله 4 بها وصف، ساكن أو محرك بفتحتي أو كسرة تكون أو بضمتي. إذن إما ساكن أو متحرك بإحدى الحركات الثلاث. هذا مدخل لحديث سيتكلم عنه الطيبي رحمه الله، فأتى بمثال في البيت 30 وقال: مثاله ببيب إب للبائي، هكذا في الشعر، مثاله ببيب إب للبائي، يعني مثال الحروف الهجائية با هذا للمفتوح، بي للمكسور، بو للمضموم، إب إب يعني باء ساكنة قبلها باء ساكنة، طبعا لا لابد أن يكون قبلها حركة، للباء. ثم قال: وقس على ذا سائر الهجائي، يعني قس على حرف الباء بقية الحروف الهجائية، يعني قا قي قو إق شا شي شو إش ظا ظي ظو إظ إلى آخره من الحروف. هذا الذي قلته نلاحظه على اللوحة التعليمية الأولى لحلقة اليوم، وهي التي تحوي الأبيات الثلاثة كما نرى، 27 تحوي 27 28 29. قال الطيبي رحمه الله كما نرى: وكل حرف واحد إلا الألف أحواله 4 بها وصف، ساكن هذا الحالة الأولى، أو محرك بفتحتي هذه الحالة الثانية، أو كسرة تكون هذه الحالة الثالثة، أو بضمتي هذه الحالة الرابعة، ولا خامس. إذن كل حرف من حروف الهجاء له حالة من هذه الحالات الأربع ولا خامس له. ثم قال رحمه الله: مثاله ببيب إب للباء وقس على ذا سائر الهجاء، وشرحنا معنى هذا البيت. ثم ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، وهو البيت 30 الذي قال فيه الطيبي رحمه الله: وساغ الابتداء بها وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما نريد أن نبدأ كلمة من الكلمات قد يكون الحرف الأول منها مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، وقد يكون ساكنا، فإن كان ساكنا جلبنا للكلمة همزة الوصل، جلبنا للكلمة همزة الوصل. يعني مثلا مر معنا الآن في التلاوة في ابتغاء القوم، لو أردنا نبدأ بابتغاء، ابتغاء أولها باء ساكنة، لابد من حرف متحرك قبلها وهو همزة الوصل مكسورة، لأن ابتغاء مصدر والمصادر أسماء، فهمزة الوصل في الأسماء مكسورة كما مر معنا في آخر منظومة المقدمة في التجويد للإمام الجزري رحمه الله. وفي الأسماء غير اللام كسرها، يعني كسرها حاصل، كسرها واقع. إذن إن أردنا أن نبدأ بحرف فقد يكون الحرف أي كلمة، قد يكون الحرف مفتوحا قد مثل رمضان، قد يكون مضموما مثل ربما يود الذين كفروا، قد يكون مكسورا مثل بسم الله الرحمن الرحيم، وقد يكون ساكنا مثل ابتغاء التي أتينا بها الآن مثال ابتغاء. لا يصير أن نقول ابتغاء، لابد من حرف متحرك قبلها فنجلب همزة الوسط فتصير ابتغاء، وتتحول الباء الساكنة إلى وسط الكلمة بعد أن كانت في أولها. إذن الكلمة العربية لابد لها من حرف متحرك تبدأ بها، وهذا المتحرك إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، فقط 3 أحوال. إن كان ساكنا وجلبنا همزة الوصل تحول الحرف الساكن إلى حرف في وسط الكلمة، لما؟ لأن همزة الوصل تقدمت عليه ولم يعد في أول الكلمة. انتبهنا؟ الله يسلمكم. طيب لذلك نرى في البيت الثلاثين، نعود إلى اللوحة، البيت الثلاثين الذي يقول فيه الطيبي رحمه الله عن الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة، يقول: وساغ الابتداء بها، ساغ يعني جاز، ساغ الابتداء بها يعني بإحدى الحركات الثلاث، وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن. ننظر إلى شرح ذلك في اللوحة، اللوحة التي قبلها، اللوحة التي قبلها يا أخي، هذه اللوحة غير صحيحة لو سمحت. أيوة نعم، نرى على اللوحة: يصح الابتداء بإحدى الحالات الثلاث للحرف المتحرك، نحو باركنا أوله كما نرى حرف مفتوح، بئس أوله حرف مكسور، بيوت أوله حرف مضموم. نعم، أيضا نرى على اللوحة ذاتها: أما إذا ابتدأ بالحرف الساكن فتجلب له همزة الوصل، نحو ابتغاء ابتغاء. إذن طبعا تتحول هذه الحالة إلى وسط الكلمة. إذن الحرف الأول المبدوء به لابد أن يكون متحركا، العرب لا تبدأ بساكن، لا تبدأ إلا بمتحرك، والحركات ثلاث: فتح وضم وكسر. أما ما عدا البدء قال الطيبي: وجاز الابتداء بها، أي بالحركات الثلاث. ثم قال: وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن. سنشرح هذا بعد الفاصل، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. كنا نتكلم قبل الفاصل على قول الإمام الطيبي رحمه الله عن الحركات الثلاث وعن السكون، قال: وساغ الابتداء بها وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن. قلنا بأن الحركات الثلاث ممكن أن يبدأ المتكلم العربي كلامه بإحدى الحركات الثلاث، إما بحرف مفتوح أو مضموم أو مكسور، هذا بالنسبة للحرف الأول المبدوء به، لا تبدأ العرب بساكن بل تبدأ بمتحرك. إذن عندي ثلاث احتمالات في الأول. طيب إذا كان الحرف وسط الكلمة عندنا أربع احتمالات، إما أن يكون مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن، وإن كان الحرف أخير في آخر الكلمة أيضا عندي أربع احتمالات، إما أن يكون مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن. أرجو أن تركزوا معي قليلا، ما موضوع سهل جدا، موضوع ضرب حسابي يعني. إذا الحرف في وسط الكلمة له أربع حالات: مفتوح مضموم مكسور ساكن، والحرف في آخر الكلمة له أربع حالات: مفتوح مضموم مكسور ساكن. فإن ضربنا هذه بتلك ضربا حسابيا وركبناهم على بعض كما نفعل في الرياضيات في المتوافقات والمتبادلات في الرياضيات، يتركب معنا 16 صورة، 16 حاصلة من ضرب 4 في 4، أربع أحوال للحرف العربي في وسط الكلمة: مفتوح مضموم مكسور ساكن، وأربع أحوال للحرف العربي في الحرف الأخير من الكلمة: مفتوح مضموم مكسور ساكن. هذا حاصل ضربها 16. سنرى هذا على اللوحات التعليمية، وبعد ذلك سنأخذها مثالا مثالا، سواء للمفتوح بعده مفتوح، مفتوح بعده مضموم، مفتوح بعده مكسور، مفتوح بعده ساكن. ثبتنا المفتوح في الأول ثم نغير فنقول مضموم بعده مفتوح، بعده مضموم، بعده مضموم، مضموم بعده مكسور، مضموم بعده ساكن. ثم نغير فنقول مكسور بعده مفتوح، مكسور بعده مضموم، مكسور بعده مكسور، مكسور بعده ساكن. ثم نأتي بالحالة الرابعة والأخيرة ساكن، فنثبت السكون في الأول ثم نقول ساكن بعده مفتوح، ساكن بعده مضموم، ساكن بعده مكسور، ساكن بعده ساكن. ونأتي على أمثلة لهذه الأحوال 16. ننظر إلى اللوحة لو سمحتم في البيت الثلاثين والذي بعده. قال إمامنا الطيبي رحمه الله كما نرى على اللوحة التي أمامنا عن الحركات الثلاث وعن السكون: وساغ الابتداء بها، هذه الحركات الثلاث يعني. ثم قال: وجاز أن تتبع ما حرك. من هي التي تتبع ما حرك؟ الأحوال الأربعة للحرف العربي. وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن، حرك الحركات ثلاثة والذي سكن هذه الحالة الرابعة. فإذا ضربنا أربع أحوال للحرف في وسط الكلمة بأربع أحوال للحرف في آخر الكلمة شو بتكون النتيجة؟ تكون 16 حالة. قال الطيبي رحمه الله في البيت 31: فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال، فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال، إن خفف الحرف كذا إن شددا، وزد ثلاثة لخف فابتدا. إذن 16 حالة خفف الحرف يعني الثاني، أو شدد أو كان مشددا ما يهم. وأيضا عندنا 3 حالات إن كان الحرف مبتدأ به، وزد ثلاثة يعني من الاحتمالات لخف يعني للحرف الخفيف غير المشدد لأنه لا يبدأ بمشدد، في ابتداء، في ابتداء يعني واقعا في ابتداء الكلام. نرى على اللوحة للحرف في وسط الكلمة 4 أحوال، وكذلك في آخر الكلمة، فحاصل ضربها 16 حالة. تفصيلها كالتالي، ننتقل إلى اللوحة الأولى. لاحظوا بأن هذه اللوحة ثبتنا الحركة الأولى التي هي الفتحة، الخط الأفقي هذا علامة على حرف من الحروف، والحركة الحمراء الفتحة الحمراء دلالة على الحرف الأول أنه ثبتنا فيه الفتحة. أما الحركة الثانية فنرى الآن ممكن تكون فتحة نحو قوله تعالى تبارك، هذا في وسط الكلمة، كتب هذا في آخر الكلمة. أيضا الاحتمال الثاني أن يكون الحرف الثاني مفتوح مكسور كقوله تعالى في وسط الكلمة كبير، وفي آخر الكلمة لهب. الاحتمال الثالث أن تكون مفتوح مضموم كقوله تعالى في وسط الكلمة ويتجنبها، نبو مفتوح بعد مضموم. أما في آخر الكلمة تتقلب، لبو ملاحظين مفتوح مضموم. الاحتمال الرابع من هذه الاحتمالات الأربع أن يكون الحرف الأول مفتوح والثاني ساكن كقوله تعالى ربنا. لاحظوا بأن الساكن هنا جاء مشددا وهو الباء الأولى، رب رب الباء الأولى ساكنة، ربنا مفتوح ساكن وهو في وسط الكلمة، وتب جاء أيضا في آخر الكلمة. الآن الحرف الأول مكسور وثبتنا الكسرة، أما الحرف الثاني فقد يكون كما نرى مفتوحا نحو غليبت، هذا مثال لوسط الكلمة، مغريبة ريبة هذا مثال لآخر الكلمة كسرة بعدها فتحة. المثال الثاني والاحتمال الثاني أن تكون مكسور مكسور نحو في وسط الكلمة حاسبين، سي بي حاسبين، في آخر الكلمة جانبي نيبي، النون مكسورة ومكسورة. الاحتمال الثالث كما نرى مكسور مضموم، عجيب عجيب هذا في وسط الكلمة، ثاقب 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 مكسور مضموم وهو في آخر الكلمة. الاحتمال الرابع مكسور ساكن نحو إب في وسط الكلمة، إبراهيم هنا الساكن مخفف، ربيون هنا الساكن مدغم، الباء الأولى من ربيون مدغمة في الباء الثانية وهي مكسورة الباء الثانية، ربيون هذا بالنسبة لوسط الكلمة. بالنسبة لآخر الكلمة يكسب يكسب هذه كسرة بعدها سكون والسكون مخفف، بشقي هنا السكون مشدد، بشقي كسرة بعدها سكون والسكون مشدد. هنا ثبتنا الكسرة في الأول، الآن في الأمثلة الآتية سنثبت الضمة، فالحرف الأول مضموم. أما الثاني فله 4 احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون مفتوحا كقوله تعالى في وسط الكلمة لبدا لبدا لبا، في آخر الكلمة أن يكتب توبا مضموم بعده مفتوح. المثال الاحتمال الثاني مضموم مكسور كقوله تعالى في وسط الكلمة مبين مبين، وفي آخر الكلمة للكتب للكتب تو بي ضمة بعدها كسرة. الاحتمال الثالث مضموم مضموم النبوة نبو النون مضمومة والباء مضمومة. سنكتب هذا في آخر الكلمة توبو التاء مضمومة والباء مضمومة. الاحتمال الرابع من هذه الاحتمالات الأربعة التي أمامنا أن يكون الحرف الثاني ساكنا مضموم ساكن نحو قوله تعالى في وسط الكلمة توبتم توب توب مضموم ساكن والساكن مخفف. أما إن كان مشددا فهو كقوله تعالى كبارا كبارا هنا الباء مدغمة الباء الساكنة يعني مدغمة في الباء المفتوحة كبا. نعم. أما بالنسبة للمتطرف كقوله تعالى لم يتوب توب فمضموم ساكن ومن لم يتوب نعم لحبي هنا مضموم ساكن لكنه مشدد مدغم يعني لحبي. أما الاحتمالات الأربعة الأخيرة فهي أن يكون الحرف الأول ساكنا كما نرى وأما الحرف الثاني فقد يكون مفتوحا نحو قوله تعالى ذنوبا ذنوبا الواو ساكنة والباء مفتوحة ذنوبا وهو في وسط الكلمة. الكتابة الكتابة الألف ساكنة طبعا والباء مفتوحة وهي في آخر الكلمة. الاحتمال الثاني أن يكون الحرف الثاني مكسورا نحو قلوبهم الحرف الأول وهو الواو ساكن بهم الباء مكسورة قلوبهم وقد وقع الحرفان في وسط الكلمة. أما أن يكون متطرفين في آخر الكلمة فهو كقوله تعالى العذاب العذاب الألف ساكنة والباء مكسورة. الاحتمال الثالث أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني مضموما كقوله تعالى بالنسبة لوسط الكلمة أعبد أعبد أعبو أعبو ساكن مضموم. أما بالنسبة لآخر الكلمة فهي كقوله تعالى الثواب الثواب إذن الألف ساكنة والباء مضمومة وهما متتاليان وفي آخر الكلمة. المثال الرابع والأخير ساكن الأول ساكن والثاني ساكن كقوله تعالى في وسط الكلمة دابة هنا اجتمع ساكنان الأول هو الألف والثاني هو الباء الأولى المدغمة في الباء الثانية داب فاجتمع ساكنان في وسط الكلمة وهذا جائز لأن الحرف الأول حرف مد. أما في آخر الكلمة وهذا يكون عند الوقف كقوله تعالى الحساب فالألف ساكنة والباء ساكنة ونلاحظ بأن الباء مخففة بينما الدواب عند الوقف عليها فالباء مشددة مقلقلة الألف ساكنة والباء ساكنة مقلقلة الدواب. هذه هي الاحتمالات 16 للحرف العربي قد سردناها وبيناها ولله الحمد. إذن الموضوع اليوم موضوع بسيط جدا خلاصته الحرف العربي له 4 أحوال إما متحرك بالفتح أو الضم أو الكسر وإما ساكن. إن كان هذا الحرف في أول الكلمة فلابد أن يكون متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. في وسط الكلمة ممكن يكون حالة من الحالات الأربع كذلك في آخر الكلمة. هل تتركب كلها مع بعض أم هناك حالات ممنوعة؟ ما في حالة ممنوعة كل الحالات العقلية الناتجة من الضرب الحسابي كما رأينا على اللوحات موجودة في لغة العرب مفتوح مضموم مضموم مكسور مكسور ساكن 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 كل الحالات 4 في 4 16 حالة ناتجة من الضرب الحسابي كلها موجودة في لغة العرب وليس ثمة حالة ممنوعة. هذا خلاصة مبحثي اليوم. إذن إن بدأنا بحرف عربي لابد أن يكون متحركا لا بد أن يكون متحركا ولا يصح البدء بساكن. فإن كان الحرف ساكنا جلبنا همزة الوصل كما درسنا ذلك في منظومة المقدمة. نكتفي بهذا القدر من أبيات منظومة المفيد في التجويد إن شاء الله تعالى. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ من البيت 33 ونتكلم فيه على مسألة جديدة. نأخذ اتصالا من الأخت أم إبراهيم من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أختي ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
كيف حالك يا دكتور؟
نشكر الله ونحمده، الله يحييكم.
لدي سؤال ثم سأقرأ بارك الله فيكم.
تفضلي.
شيخ، بالنسبة لغنة الإقلاب،
نعم،
هناك خلاف بين العلماء هل يعني نطبق على الشفتين
صحيح
أو بالفرجة؟
صحيح.
فنرجو يا شيخ ممكن توضح لنا هذا الخلاف وما هو الصحيح في ذلك، هل نقرأ بالفرجة أم بالإطباق؟
الخلاصة ما أراه وما أدين الله به بعد بحث استمريت فيه أكثر من 20 سنة، 20 سنة في هذا المبحث، أن يكون بالإطباق، بالإطباق كما يلفظ بها عباد الله أجمعون، من بعد ترميهم بحجارة. أما الفرجة فالذي أوصلني إليه بحثي 20 عاما مع كبار الشيوخ وفي ثنايا الكتب المطبوع منها والمخطوط وسؤال العرب والعجم من القراء وتتبع الأمر تاريخيا، أوصلني بحثي إلى أن الفرجة أمر محدث. هذا الخلاصة، ولعلي أفرد هذا الأمر ببحث إن شاء الله في إحدى الحلقات التي أقرتها قناة إقرأ بين الفينة والأخرى، نخرج عن منظومتنا لنبحث قضية من القضايا يصعب الجواب عليها كالذي تفضلت به. إذن خلاصة ما أقوله، اقرأوا بالإطباق وهذا الذي أدين الله به. نعم
شيخ، أنا أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعيني على أن أخذ الإجازة منكم يا شيخ.
والله هذا أقرب إلى المستحيل، معلش، هناك أخوات كثيرات وأنا أفضل أن تقرأ المرأة على المرأة، هذا الذي أفضله. كنا أقرأت أنا في الماضي بعض الأخوات لعدم وجود من متقنات، لكن الآن اللهم لك الحمد والشكر المتقنات كثر جدا، فتستطيع أن تقرأ على إحدى الأخوات، وفقك الله وجعلك إن شاء الله من خدام كتابه. تفضل اقرأي.
آمين يا رب. يا شيخ، أنا كثيفة ولا تستطيع من أقرأ من بداية التحريم.
ما في إشكال، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأعرضه الله
وأظهره الله عليه،
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير.
بارك الله فيك أختي، كان ودي أسمع أكثر لكن عندنا فاصل. الذي سمعته منك ممتاز، ممتاز بكل ما تعني الكلمة، ما شاء الله حروف متقنة وأحكام منضبطة. أسأل الله عز وجل أن يوفقك إلى كل خير، وشكرا على اتصالك. نأخذ فاصلا أيها الإخوة ثم نعود حياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. نحن نتلقى اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته أو من كان عنده سؤال، فحياكم الله. الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة بإذن الله. ومعنا هذا الاتصال من الأخت خيرة من فرنسا.
ألو؟
تفضلي حياكم الله.
السلام عليكم شيخة.
عليكم السلام حياكم الله.
أود أن أقرأ الآية 102 إلى 105 من سورة النساء.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.
قولي قياما وقعودا وعلى جنوبكم.
قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة.
فإذا اطمأننتم
فأقيموا الصلاة.
تمام.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
قولي مثلي. كتابا موقوتا.
كتابا موقوتا.
أيوة.
ولا تهينوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لتحكم بين الناس.
يا أختي لتحكم بين على طول.
لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما.
بارك الله فيك. الله يسلمك. يعني أنت بحاجة إلى دراسة الأحكام والتدرب. تابعينا وأكثري من سماع تلاوة القرآن. يعني ممكن تفتحي على التلفزيون على القناة التي خصصتها السعودية للنقل من الحرم المكي الشريف على مدار الساعة. وهم يضعون ما شاء الله يعني ختمات متتاليات لمشاهير القراء. فحاولي أن تكثري من السماع وأن تقرأي معهم. وإذا كان عندك في البلد المدينة التي أنت فيها من يعلم إحدى الأخوات انتسبي إليها. ولا بد من دراسة الأحكام نظريا والتدرب عليها عمليا. شكرا لاتصالك أختي خيرة. معنا الأخت أم نورة من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
عليك الشيخ برواية ورش من طريق الأزرق.
ما في إشكال. تفضلي.
أبدأ من فين؟
من أعلى الصفحة. وإذا كنت فيهم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم.
لابد من الغنة.
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فيميلون عليكم ميلة واحدة.
ايتي بالغنة يا أختي. ميلة
يؤمنون عليكم ميلة واحدة.
نعم.
ولا جناح عليكم إن كان بكم
أذى من
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم
من مطر أو
كنتم مرضى أن تضعوا
رقق الغنة. أنت
مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
بارك الله فيك يا أم نورة. انتبهي لأحكام التجويد، انتبهي للإدغام بغنة، لا تذهبي بعض الغنات، وبارك الله فيك ووفقك الله. معنا أم عائشة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحياكم الله، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله
فاذكروا
الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا طمأنن
سكن الهمزة كما شرحت منذ قليل.
فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة.
فخم اللام والألف بعدها. الصلاة.
فأقيموا الصلاة.
نعم.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون.
الجيم ما لا يرجو. أج جا جو جي ما لا يرجون. فيها شيء من الشين، تنطقينها فيها شيء من الشين. أج ما فيها شين. ها؟
وترجون من الله ما لا يرجون.
بحاجة إلى تدريب.
وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق.
بالحق لتحكم
بين الناس بما أباك الله. ولا تكن للخائنين خصيما.
خصيما.
ولا تكن للخائنين خصيما.
بارك الله فيك يا أم عائشة، ما شاء الله، يعني جيد، لكن بالمتابعة تذهب بعض الملاحظات الموجودة، وفقك الله. معنا أخونا نصر الدين من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام يا أخي نصر الدين.
الله يجزيك خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك ويبارك فيك.
سلم. من بداية الصفحة؟
من بداية الصفحة نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم.
تقرأ لورش؟
لا لحفظ.
وليأخذوا، بين الهمزة.
وليأخذوا أسلحتهم.
نعم.
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم.
أخي نصر الدين، من وراء، لا تقول لابد من الغنة والإدغام، لابد. فإذا
سجدوا فليكونوا من ورائكم.
بارك الله.
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فليميلوا عليك.
لا عن ما أتقرأ من المصحف؟
أي بقرأ المصحف.
طيب انتبه.
فليميل
قبلها ود
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فليميلون عليكم. فيميلون عليكم ميلة واحدة.
نعم.
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
ما شاء الله، بارك الله فيك أخي نصر الدين. إن جيد، لكن هناك أجود بالمتابعة، كلنا نتعلم وبالتعلم إن شاء الله.
يا شيخ الله يجزيك خير.
الله يسلمك، وفقك الله أخي نصر الدين. معنا أخونا عبد الغفور من العراق، تفضل أخي عبد الغفور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله.
تفضل. سؤال قبل القراءة.
تفضل.
هل يجوز القراءة المد الحار للسكون مرة في جلسة واحدة، في مرة يكون 4 حركات ومرة 6 حركات ومرة حركتين؟
ايش هو المد؟
مد العار للسكون.
المد العار للسكون يعني علماؤنا بينوا بأنه إذا شرع الإنسان في مجلس من المجالس بأحد الأوجه الثلاثة من الأوجه العرض السكون يكمل ذلك المجلس على نفس المقدار، واستدلوا بها على بذلك من قول الإمام الجزري: واللفظ في نظيره كمثله. فكما لفظ بالأول مثلا جاءه مد عرض السكون فمده حركتين، فلما يأتي نظير الأول يمد الثاني كالأول. إن بدأ بالأول 4 حركات يمد الثاني 4 حركات، مد الأول 6 حركات يمد الثاني 6 حركات. انتبهنا حبيبي؟ في نفس المجلس. فإن تغير المجلس في مجلس آخر وبدأ بمقدار آخر فيستمر على ذلك المقدار في ذلك المجلس، وإن كانت صلاة فيستمر في تلك الركعة على ذلك المقدار. واضح سيدي؟
أواصل القراءة.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اقرأ من تحت، اقرأ ولا تهنوا ولا في ابتغاء القوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تهنوا بابتغاء القوم إن تكونوا تألمون منهم فإن
ما في منهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون
إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ولتحكم
بالحق لتحكم أوصل الكلام قل بالحق
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
بارك الله فيك أستاذ عبد الغفور، كان بودي أسمع منك أكثر لكن انتهى وقت البرنامج. قراءتك جيدة وبالمتابعة تكون أجود إن شاء الله تعالى. حياكم الله أيها الإخوة، والحمد لله الذي تفضل علينا بهذا الذي قرأناه في هذه الحلقة. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.